السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ففي هذه الليلة نأخذ القاعدة الثانية من القواعد الفقهية الكلية المتفق عليها بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. بالأمس تحدثنا عن القاعدة الأولى وهي قاعدة الأعمال بالنيات، واليوم نتحدث عن القاعدة الثانية وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة من أهم قواعد الشريعة، وقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. ومعنى المشقة التعب، المشقة التعب. يقول جل وعلا: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني بتعب. والتيسير هي السهولة واليسر، هذا معنى التيسير. المشقة تجلب، ومعنى تجلب يعني تستدعي. والأدلة على هذه القاعدة من الكتاب والسنة كثيرة جدا. يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ويقول سبحانه: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنصوص كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا تشير إلى أن الشريعة قائمة على اليسر وعلى دفع المشاق. وأما الأحاديث فأيضا كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وبفعله وبتقريره جاء بهذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولم تبعثوا معسرين. ولما بعث معاذا إلى اليمن أوصاه وقال، هو وأبو موسى الأشعري أوصاهما فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وأما فعله صلى الله عليه وآله وسلم أو السنة الفعلية فهي ظاهرة، ولذلك أحكامه عليه الصلاة والسلام كلها قائمة على اليسر، على اليسر وعلى السهولة وعلى دفع المشاق. وأيضا تقريراته عليه الصلاة والسلام، فحينما يرى أحدا من أصحابه ممن فقهوا عنه عليه الصلاة والسلام يفعل أمرا يتوافق مع هذه القاعدة وينسجم معها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقره على ذلك، كما في قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل أنه صلى بأصحابه وهو جنب، فشكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فقال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، إني تذكرت قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، لأن الجو كان باردا وليس ثم ما يمكن تسخينه لهذا الماء. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يسمى عند أهل العلم ماذا يسمى؟ إقرار منه عليه الصلاة والسلام. ومن شرطه أن يكون في زمن الوحي، الإقرار حتى يكون سنة من شرطه أن يكون في زمن الوحي، حينما ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعملون بهذه القاعدة. بالنسبة للمشقة، هل كل مشقة تجلب التيسير أم أن هناك مشاق لا تجلب التيسير؟ الجواب مهم جدا لهذه القضية، لأن من الناس من يفهم فهما مغلوطا أن الشريعة لا تكليف فيها أو لا مشقة فيها، وهذا غلط على الشريعة وعلى صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم. فإن التكاليف ما سميت تكاليف إلا لأنها فيها مشاق، لكن هذه المشاق محتملة وهذه المشاق معتادة. مثل ماذا؟ مثل الوضوء في البرد، ومثل التردد على الصلوات، هذه فيها مشاق. كذلك الصيام في الحر وطول النهار مثلا، كذلك الحج إلى بيت الله الحرام، فيه كلفة ومشقة. لكن هذه المشاق محتملة ولا غير محتملة؟ محتملة. أما المشاق التي هي على خلاف العادة والتي هي غير محتملة هي المقصودة بهذه القاعدة. إذن لابد من تقييد هذه القاعدة بقول المشقة غير العادية، المشقة غير العادية تجلب التيسير، أما المشقة العادية فإنها لا تجلب التيسير. ولذلك ربنا جل وعلا جعل جزاء من عمل الجنان، وهذه الجنة لا تؤتى براحة البدن ولا تؤتى بمثلا الكسل ولا تؤتى بعدم العمل، وإنما تؤتى بالعمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل وكان يجتهد وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. ولذلك أنزل الله جل وعلا التكاليف التي فيها نوع مشاق، وهذه المشقة محتملة ومشقة عادية. أما المشاق غير العادية، المشاق غير المحتملة، هي التي تأتي الشريعة فتنقل المكلف الذي وقع في هذا العسر وفي هذه المشقة، تنقله من المشقة إلى اليسر، وتنقله من الحرج إلى السعة، وتنقله من الضيق إلى السعة، وهكذا. ولذلك لا بد أن نعلم هذا الأمر. ولأجل هذا يغلط كثير من الناس حينما يقولون بأن الشريعة لا مشقة فيها مطلقا، وهذا غلط. وإنما المشقة التي ليست في الشريعة هي المشقة التي المشقة غير العادية، المشقة التي لا تحتمل. أما المشاق التي لا تنفك عنها العبادة فهذه من العبادة، هذه من العبادة. ولذلك الإنسان يتوضأ في البرد ويتردد على الصلوات ويصوم في الحر والنهار الطويل ويعتمر ويحج ويخرج المال في الزكاة والصدقات، وهذا فيه مشاق، لأن النفس مجبولة على محبة المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، قال ابن عباس الخير هنا المال. ولذلك حينما يخرج الإنسان المال فيه مشقة، لكن هذه المشقة ما تنفك عنها العبادة، ما تنفك عنها العبادة. ولذلك نستطيع القول بأن المشاق على قسمين ونوعين: مشقة لا تنفك عنها العبادة وهي محتملة، وهذه من الدين ولا يجوز التخفيف فيها، ولا يقال والله ما دام أنك ما أن الجو بارد ما تتوضأ مع وجود الماء الساخن ومع وجود القدرة على تسخينه مثلا، أو مثلا يقول والله النهار طويل ما تصوم، لا، هذه مشاق محتملة يستطيعها الإنسان. عندنا النوع الثاني مشاق غير عادية، وهذه ما تنفك، أو مشاق غير عادية، وهذه على ثلاثة أقسام. القسم الأول مشقة لا تحتمل بحيث أنها تجعل المكلف في وضع خطير، في وضع سيء، في وضع يخشى عليه حتى يكون شبيه بالمضطر، فهذه تأتي الشريعة بالتخفيف وتنقله من الحرج إلى السعة ومن العسر إلى اليسر. ولذلك أباح الله جل وعلا للمضطر أكل الميتة، أكل الميتة. لماذا؟ لأنه لو بقي على هذه الحالة لهلك، أو شرب النجاسات مثلا إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطر إلى ذلك. هناك مشاق خفيفة جدا، هذه لا يلتفت إليها أبدا ولا تستدعي التخفيف. مثل إيش؟ مثل وجع الضرس، أو ألم الأصبع مثلا، أو اعتلال المزاج مثلا. شخص والله مزاجه غير جيد، ليش ما تصلي؟ قال والله ما لي خاطر، يقول ما لي خاطر أروح للصلاة. للمسجد، أصلي في البيت مثلا، هل يقبل منه هذا؟ هل يكون عذر في التخفيف؟ لا، هذه لا تسمى لا تكون مشاق ترخص للعبد بترك الواجبات مثلا أو بارتكاب المنهيات. هناك مرتبة متوسطة بين المشاق الصعبة الخطيرة هذه وبين المشاق الخفيفة، وهذه هي محل اجتهاد أهل العلم، فما قرب إلى أحدهما أعطي حكمه، ما قرب إلى أحدهما أعطي حكمه. فأحيانا تكون هذه المشقة المتوسطة إلى الصعبة أقرب ولذلك تعطى الحكم، وأحيانا تكون إلى المشقة الخفيفة أقرب فتعطى الحكم ولذلك هذه ما تنضبط كما قال السيوطي رحمة الله عليه، وإنما هي راجعة للتقديرات أو راجعة لتقدير المفتي أو العالم أو للظرف الذي يعيشه المكلف، ترجع إليه ولذلك هو الذي يقدر. ولأجل هذا نجد بعض المفتين الآن يسأله شخص والله أنا كذا وكذا، يقول مثلا أنا مريض لا أستطيع مثلا الصوم، فأبدا ما تجد مفتي متمكن عنده أدوات الاجتهاد وأدوات الفتوى يفتيه مباشرة، وإنما يسأله ما سبب مرضك، عندك مرض آخر، ما هي الأعراض فيما لو إذا ذهبت، وش يترتب عليك لو رحت وكذا، فلينزل الفتوى عليه. فأحيانا يأتيني شخص أنا مثلا يقول والله أنا عندي صداع، هل يرخص لي بترك صلاة الجماعة؟ الجواب البدهي أنه ما يرخص له، لكن المفتي العاقل هو الذي يسأل طيب لو ذهبت وش يترتب عليه؟ يقول قد يغمى علي في الشارع لأن عندي صداع مثلا الشقيقة، أو عندي ما يسمى الصدفية، أو عندي مثلا شيء من هذا القبيل، وقد يترتب عليها مثلا يغمى علي أو يترتب عليه مضاعفات. هنا يأتي الفقيه فينزل الحكم، لكن شخص آخر يقول لا والله مجرد صداع بسيط، فما يرخص له في مثل هذه الحالة. ولذلك نجد في فتاوى النبي عليه الصلاة والسلام التنويع في الجواب، فأحيانا يعطي الشخص جوابا غير الآخر مع أن السؤال واحد، مع أن السؤال واحد، لكن يعطي هذا جوابا وهذا جوابا، وذلك حينما يجتهد في حال الشخص. بالنسبة لأنواع التخفيف كثيرة، أنواع التخفيف متعددة. هناك تخفيف في الشريعة يسمى تخفيف إسقاط. أنواع التخفيف يعني تعددت في الشريعة. النوع الأول تخفيف إسقاط، مثل إسقاط الحج والجهاد وصلاة الجماعة، وأيضا إسقاط بعض الواجبات بالرخص أو بالأعذار الشرعية المعروفة والمعلومة. هذا النوع الأول يسمى تخفيف إسقاط، يسقط عن العبد العبادة. مثل ماذا؟ من يعطيني مثال إسقاط؟ ها؟ يسقط الحج عن غير المستطيع. أيضا أبو عبد الله، تسقط الصلاة عن المرأة الحائض للمشقة، لأن المرأة الحائض لو طولبت بقضاء الصلاة لدخل عليها إيش؟ حرج ومشقة شديدة. لكن تطالب بالصيام، لماذا؟ بقضاء الصيام، لماذا؟ لأن الصيام في السنة مرة واحدة بس، أما الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات، فلو طولبت بقضاء الصلاة لدخلها حرج ومشقة. أيضا صلاة الجماعة عن المرأة تسقط كذلك، القيام في الصلاة للعاجز، وهذا سيأتي في نوع آخر. هذا النوع الأول. النوع الثاني تخفيف تنقيص، تخفيف تنقيص. النوع الأول تخفيف إسقاط، النوع الثاني تخفيف تنقيص، يعني ينقص من العبادة أو من العمل الذي يدخل فيه على المكلف المشقة الشديدة، فينقص ينقص له. مثل ماذا؟ أحسنت، قصر الرباعية في السفر، قصر الرباعية في السفر، فهذا يسمى تخفيف تنقيص. النوع الثالث تخفيف تقديم، تخفيف تقديم. مثل ماذا؟ ها؟ مثل تقديم الصلاة في السفر، تقدم يقدم العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب. كذلك تقديم زكاة الفطر، لأن الأصل أن زكاة الفطر متى تخرج؟ قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بتقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، هذا تخفيف لأن الناس يدخلهم حرج ومشقة. كذلك تقديم الكفارة على سبب وجوبها، تقديم الكفارة على سبب وجوبها، فمن حلف يمينا منعقدة ثم أراد أن يحنث فيجوز له أن يقدم الكفارة على سبب الوجوب. كذلك تقديم الزكاة قبل الحول، قبل الحول، فلقد أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العباس زكاة سنتين، ولذلك أفتى كثير من أهل العلم بجواز تقديم الزكاة قبل الحول، يجوز تقديمها، هذا رخصة من الرخص ودفعا للمشقة. أحيانا تحصل مشقة عامة فيحتاج ولي الأمر أو يحتاج مثلا الناس إلى أن يقدموا زكاة أموالهم فيقدمونها قبل الحول، لكن على أن يتقيدوا بالنص الوارد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في أخذ الزكاة أو في تقديمها قبل الحول قبل حولها بعام أو بعامين. النوع الرابع تخفيف تأخير، تخفيف تأخير، هذا أيضا من الأمور التي جاءت الشريعة بمراعاتها. مثل ماذا؟ مثل تأخير الصلاة الأولى مع الثانية للمسافر، يؤخر الظهر مع العصر، يؤخر المغرب مع العشاء. كذلك تأخير قضاء رمضان، تأخير قضاء رمضان، فالذي عليه صيام من رمضان ذمته مشغولة بهذا الصيام، وله وقتان للوجوب، والوقت الأول الواجب الموسع والثاني الواجب المضيق. الواجب الموسع من شوال إلى شعبان، هذا يسمى الواجب الموسع، لا يجب عليه أن يبادر إلى القضاء. وأما الواجب المضيق فهو الذي يلزمه ذلك، وهو في شعبان القادم، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون على إحدانا القضاء من رمضان فما نقضيه إلا في شعبان، لحق أو لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ منه العلماء بأن شعبان يعتبر واجبا مضيقا، فهذا تأخير، هذا من التأخير. النوع الخامس من أنواع التخفيف، تخفيف إبدال، تخفيف إبدال، تخفيف إبدال. وتخفيف الإبدال مثل ماذا؟ مثل الكفارات، بدل الصيام الإطعام، يكون مثلا الإطعام بدل الصيام، بدل الصيام. وأيضا التيمم بدل الماء لمن لم يجد الماء، التيمم بدل الماء لمن لم يجد الماء. كذلك من أنواع التخفيف تخفيف التغيير، تخفيف التغيير، مثل تغيير صلاة الخوف، تغيير صلاة الخوف، هيئة صلاة الخوف تتناسب مع الحال الذي عليها الجند حينما يقابلون العدو، فنجد بأن الصلاة تتغير في صلاة الخوف ركعتان لكن لها خمسة صفات كما هو وارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. كم صار عندنا؟ من يعيدها؟ أولا تخفيف إسقاط، تخفيف تنقيص، تخفيف تقديم، تأخير، تغيير، وعندنا إبدال أيضا، تغيير إبدال، تغيير إبدال. بالنسبة لأسباب التخفيف كثيرة أيضا، أسباب التخفيف، الأسباب التي تدعو إلى التخفيف كثيرة. أولها السفر، أول أسباب التخفيف السفر، السفر. يقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السفر سبب من أسباب التخفيف، ولذلك جعله الله جل وعلا علة للتخفيف. ففي السفر هناك جملة من الأمور يخفف على المكلف بسبب السفر، مثل ماذا؟ مثل إيش؟ أحسن، الصلاة تقصر في السفر، هذا سبب من أسباب التخفيف، أو هذا نوع من أنواع التخفيف سببه السفر، السفر. ولذلك المسافر يقصر الرباعية إلى ركعتين، كذلك الجمع بين الصلوات، بين الصلوات يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير كما مر. أيضا في السفر تخفف مثل ماذا؟ الصوم، يفطر المسافر، المسافر يفطر. ولذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام في السفر على قوم قد ظللوا على شخص فقال ما له؟ قالوا صائم، يعني أغمي عليه بسبب الصوم. قال كلكم خير منه. وفي لفظ ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، ولذلك من السنة الفطر في السفر. حتى ذهب بعض الظاهرية إلى أن من صام في السفر فلا صوم له، من صام في السفر فلا صوم له. وبعض العلماء يفصل، فإن كان السفر شاقا على الصائم فالفطر أفضل في حقه، وإن كان لا يشق فالصوم أفضل في حقه، جمعا بين النصوص الواردة في هذا الباب، حيث وردت نصوص فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، فقالوا إذا كان الصوم يشق فالفطر أفضل، وإذا كان الصوم يشق في السفر فالفطر أفضل، وإن كان لا يشق فالصوم أفضل. النوع الثاني من أنواع أو من أسباب التخفيف، من أسباب التخفيف المرض، المرض وهو الاعتلال، اعتلال البدن وخروجه عن حد الاعتدال، ولذلك جعله الله جل وعلا سببا من أسباب التخفيف. يقول جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وذكر الله جل وعلا المرض في أكثر من آية بالنسبة لمن لا يستطيع الجهاد ولا يستطيع كثير من الأعمال، أن المرض سبب من أسباب التخفيف، لأن المريض لا يستطيع القيام بما يقوم به حال صحته في غالب الأحيان، ولذلك يكون المرض سبب من أسباب التخفيف. من ذلك طيب ما هي الأنواع التي يخفف، ما هي الأعمال التي يخفف فيها عن المريض؟ الصوم مثلا، فالمريض إذا كان الصوم واجبا عليه فإنه له أن يفطر، له أن يفطر لقول الله تعالى فمن كان مريضا، والآية الأخرى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. أيضا صلاة الجماعة تسقط عن المريض إذا لم يستطع الذهاب إلى المسجد، أيضا الجهاد يسقط عنه كذلك إذا كان مثلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. أيضا القيام في الصلاة، لحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه البواسير قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك المريض إذا لا يستطيع القيام، مع أن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يستطع صلى قاعدا، وإن لم يستطع القعود صلى على جنب. كذلك التيمم بالنسبة لمن لم يستطع استعمال الماء، إذا كان مريضا بعض المرضى ما يستطيع استعمال الماء، يوصيه الطبيب بعدم استعمال الماء، أو يكون استعمال الماء شاقا عليه أو يسبب له أمراض مثلا، ينتقل إلى التيمم. كذلك ذكرنا هذا، جمع الصلوات أيضا، عفوا جمع الصلوات أيضا إذا كان مقيما مثل المستحاضة، المستحاضة مريضة فتجمع الصلوات، هل الجمع صوري أم حقيقي؟ هذا محل خلاف، من العلماء من يرى بأن لها الجمع الحقيقي، بأن تجمع جمعا حقيقيا، من العلماء من يرى بأن تجمع جمعا صوريا، وهي أن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وأن تقدم الثانية إلى أول وقتها، بمعنى أن تصلي الصلوات في وقتها، تصلي الصلاتين في وقتهما، فالأولى في آخر وقتها فتدخل عليها الثانية فتقدمها في أول وقتها حتى يكون الصلاة بوضوء واحد أو بغسل واحد. طيب، يعني الأنواع كثيرة، لا نريد أن نستطرد في ذكر النماذج. من أسباب التخفيف النسيان، من أسباب التخفيف النسيان، والنسيان هي حالة تجعل الإنسان لا يتذكر المعلوم، لا يتذكر المعلوم. هل هناك فرق بين السهو والنسيان؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فالنسيان والسهو هو عدم تذكر المكلف المعلوم وقت الحاجة إليه، لكن يفترق النسيان عن السهو في حالة واحدة، وهي أن الناس إذا ذكر لا يتذكر، أما الساهي فإنه إذا ذكر تذكر، هذا هو الفرق. ولذلك الآن يسمى سجدتي إيش؟ السهو، ما يقال سجدتي النسيان، فالمصلي إذا سهى ونبه تنبه، بخلاف الناس، بخلاف الناس فلا يتنبه حال نسيانه، حال نسيانه. بالنسبة للترخيص للناس أو التخفيف عليه، جاءت النصوص الشرعية بذلك، يقول جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء عند مسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: قد فعلت. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. بالنسبة للنسيان كسبب من أسباب التخفيف على أربعة أقسام. القسم الأول: نسيان للأوامر الشرعية، نسيان للأوامر، الأوامر الشرعية، إذا نسي أمرا واجبا عليه، فإن النسيان هنا ليس عذر في إسقاط هذا الأمر، لأنه يمكن تداركه، يمكن أن يتدارك. مثل ماذا؟ رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس، فإن النسيان هذا عذر في عدم الإثم، لكن هل يسقط الفعل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مما يتدارك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولذلك لو جاءك شخص فقال: أنا والله قبل سنة نسيت صلاة الظهر، هل تسقط عنه؟ لا. لماذا؟ لأنها مما تتدارك، فيقوم فيصليها والحمد لله. طيب، هل هناك صلوات لا تدرك؟ الجواب نعم. مثل إيش؟ صلاة الجمعة. صلاة الجمعة، رجل الآن نسي صلاة الجمعة، ما أدري أن اليوم يوم جمعة، فتنبه قريب العصر وظن أن اليوم يوم الخميس فذهبت صلاة الجمعة، هل النسيان هنا مسقط لوجوب صلاة الجمعة عليه؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذا مما لا يتدارك. كذلك صلاة الجنازة مثلا، فاتته صلاة الجنازة، إذا قلنا بأن فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فإن الإثم ساقط عنه. لماذا؟ لأن ما تدارك، ذهبت صلاة الجماعة، وإن كان بعض العلماء يقولون بأنه يتداركها بالصلاة على القبر. النوع الثاني: النسيان في الوقوع في أمر منهي عنه، وهذا على قسمين: قسم فيه إتلاف، وقسم لا إتلاف فيه. أما الذي لا إتلاف فيه فليس عليه شيء، ولذلك يكون النسيان سببا من أسباب التخفيف. مثل ماذا؟ مثل أكل الصائم في رمضان، إذا أكل الصائم في رمضان فقد وقع في منهي عنه. لماذا؟ لأن الصوم ما هو تعريفه؟ الصوم التعبد لله بترك الأكل والشرب والجماع، فإذا أكل انتهك إيش؟ حرمة الصوم. لكن إذا كان ناسيا فإن النسيان سبب من أسباب التخفيف. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه، أطعمه الله وسقه. طيب، رجل في الصلاة تكلم، رجل في الصلاة تكلم، الكلام من مبطلات الصلاة ولا لا؟ من مبطلات الصلاة، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت في الصلاة. طيب، إذا كان نسيانا هل تبطل الصلاة؟ ما تبطل. ولذلك النسيان سبب من أسباب التخفيف. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي حينما دخل المسجد قبل نزول هذه الآية، فكان في الصلاة فعطس رجل فقال: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، فقال: واثكل أمياه، ما يدري شو السالفة، قال: واثكل أمياه، فأخذ الناس يسكتونني، يقول معاوية، فيضربون على أفخاذهم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما أفضل منه، ما ضربني ولا كهرني، فقال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لكذا وكذا. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلاة، وإن كان هذا يذكر من باب الخطأ وبعض من باب النسيان، لكن عموما فالنبي عليه الصلاة والسلام عذره بذلك. طيب، نسيان فيه إتلاف، نسيان فيه إتلاف، فإن هذا يرفع الإثم لكنه يوجب الضمان. ذكرنا إحنا أول إيش نسيان، إيش في الثاني في المنهيات، فقلنا إذا كان ليس فيه إيش إتلاف فإن النسيان مخفف، وأما إذا كان فيه إتلاف فينظر، فإن كان في حق الله جل وعلا فلا يضمن، وأما إذا كان في حق البشر فإنه يضمن، لأن حقوق العباد المالية مبنية على المشاحة والمخاصمة والمطالبة. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المشتري إذا أتلف المبيع قبل قبضه ضمنه، المشتري إذا أتلف المبيع قبل قبضه نسيانا ضمنه، فيضمن ولو كان نسيانا. ولذلك النسيان في أبواب المتلفات يرفع الجناح والإثم فقط، أما الضمان فإنه حاصل، فمن أتلف حقا لغيره نسيانا فإن الإثم مرفوع عنه، لكنه يضمن. كذلك النسيان الموجب للعقوبة، الإتلاف أو العمل الموجب للعقوبة، فإن النسيان مخفف له، مثل من قتل شخصا خطأ، الأصل أن من قتل إنسانا فإن عليه القصاص، لكن إن قتله نسيانا فإن القصاص يرفع عنه وينتقل إلى ماذا؟ إلى الدية أو إلى العفو، فإن هنا يأتي النسيان ليخفف على العبد، طيب، النوع السبب الآخر من أسباب التخفيف الخطأ، والخطأ معناه ارتكاب المرء جناية لا يقصدها، كمن رمى صيدا فوقع على معصوم مثلا، أو مثل ما يحصل الآن من حوادث السيارات بالخطأ، هو لا يقصد أصلا القتل ولا يقصد الإيذاء ولكنه يقع منه هذا الشيء، والخطأ سبب من أسباب التخفيف، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالخطأ سبب من أسباب التخفيف، فمن قتل إنسانا خطأ فإن الشريعة خففت عنه، وذلك بالانتقال من القصاص إلى الدية. وكذلك من أتلف شيئا لغيره خطأ فإن الإثم مرفوع لكن يضمن ذلك، كما قال الناظم والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، إذن الخطأ سبب من أسباب التخفيف. كم صار عندنا؟ 4. الخامس الإكراه، والإكراه معناه سلب الإنسان اختياره ورضاه، والإكراه عذر من الأعذار وعارض من عوارض الأهلية وسبب من أسباب التخفيف. والإكراه هو أن يسلب المكلف الاختيار والرضا بحيث يصبح في يد المكره كالآلة أو كالحصى أو كالعصا مثلا، فلا إرادة له. يقول جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. ولذلك من أكره على شيء وكان هذا الإكراه تاما فإن الشريعة خففت عن هذا المكره، خففت عن هذا المكره. وهذا ليس بإطلاق، لأن الإكراه عندنا على قسمين: إكراه تام ويسميه بعض الفقهاء ملجئ، وإكراه ناقص. وإكراه ناقص. أما الإكراه التام الملجئ فهذا هو سبب من أسباب التخفيف، وأما الإكراه الناقص فإن هذا لا يخفف عن الإنسان. ومعرفة الإكراه التام من الناقص يكون بالضوابط التالية: أولاً أن يكون الإكراه على قتل المكره، يعني أن يهدده بالقتل مثلاً، أو بإتلاف عضو، أو بحبس مؤبد مثلاً، فإن هذا يسمى إكراهاً تاماً. فقال له: إذا ما فعلت الشيء الفلاني قتلتك، أو حبستك حبساً مؤبداً، أو قطعت يدك مثلاً، إذا ما طلقت زوجتك، إذا ما بعتني هذا الشيء، إذا ما ضربت فلان مثلاً، فإن هذا يسمى إكراه تام. النوع الضابط الثاني: أن يعتقد المكره أن المكره قادر على تنفيذ تهديده، قادر على تنفيذ تهديده. أما إذا كان رعديداً خوافاً جباناً يعلم بأنه يهدد بلسانه فلا يجوز أن يقدم على هذا الفعل الذي أكرهه عليه، لا بد أن يعتقد بأنه قادر، إما بولاية، إما بكونه والعياذ بالله جبار عنيد ظالم، يعرف بأن هذا قادر على التهديد، كان يكون مجرم من المجرمين مثلا، أو أحمق من الحمقى الذين ممكن يطيش فيرتكب حماقة فيقتل مثلا. هذا الضابط الثاني، أن يعلم بأنه قادر على تهديد ما هدد به، على الإقدام على ما هدد به. الضابط الثالث: أن يكون المكره غير قادر على دفع المكره، أن يكون المكره غير قادر على دفع المكره، بمعنى أن يقول: إما أن تنفذ بعد 10 دقائق وإلا قتلتك. أما إذا قال له: تبيعني وبكرة أجيك، أو اطلق زوجتك وغدا سآتيك، فإن هذا لا يعد إكراها تاما. لماذا؟ لأنه أتاح له زمنا يستطيع الفرار منه، أو اللجوء مثلا إلى السلطات، أو اللجوء إلى من مثلا يحميه مثلا من هذا المكره، من هذا المكره. أن يكون يعني هناك لا يعطيه زمن، وإنما يطلب منه أن ينفذ الآن. الأمر الآخر: أن لا يكون الفعل المكره عليه متعلق بالقتل أو الزنا، أو الزنا. فإذا أكرهه على قتل إنسان إكراها ملجئا، قال: إما أن تقتل فلان وإلا قتلناك، فإن هذا الإكراه لا يكون سببا من أسباب التخفيف. لماذا؟ من يعرف؟ أبو عبد الرحمن. طيب أحسنت، لأن الأنفس تتساوى في العصمة، فهو يريد أن يقتل غيره لإبقاء نفسه، وهذا لا يجوز في الشريعة. عندنا الأنفس تتساوى في العصمة، ولذلك لا يجوز له أن يستجيب لهذا الإكراه ولو أدى إلى قتله، فالواجب عليه أن يصبر. ولذلك لو جاء شخص وقال: والله أنا أكرهت، فيقال: هذا غير مقبول. لماذا؟ لأن الأنفس تتساوى في العصمة. كذلك الزنا عند الحنابلة والمالكية بأنه لو أكره على الزنا فزنى، قيل له: نقتلك الآن، إما أن تزني وإلا قتلناك، فزنى، قالوا: لا يقبل منه، ولا يكون الإكراه سبب من أسباب التخفيف. ما يكون الإكراه سبب من أسباب التخفيف. لماذا؟ لأن الزنا فاحشة وساء سبيلا، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يمكن نفسه أو أن يمكن من غيره أو يمكن لغيره في الزنا، أو ما يسمى بالفاحشة التي يسميها بعض الفقهاء اللواط، وهذا طبعا فيه تحفظ، هي تسمى الفاحشة، لكن لا يجوز الإقدام على ذلك ولو أدى إلى قتله، ولو أدى إلى قتله. الأمر الآخر: أن يكون التهديد كما ذكرت بالنفس أو بما يتلف أو بما يؤدي إلى تلف النفس. أما إذا كان بضرب صوت مثلا، قال نضربك صوت أو عشرة أصوات، فإن هذا لا يعد إكراها ملجئا وتاما، وإنما يعد ناقصا، لا يجوز أن يستجيب له. ولذلك تصرفات المكره إذا وجدت هذه الضوابط غير نافذة، لأن الإكراه سبب من أسباب التخفيف، سبب من أسباب التخفيف، وهذا لا بد أن يعلم. ولذلك في سنن سعيد بن منصور أن رجلا من الصحابة ذهب ليشتار العسل. تعرفون العسل أحيانا يكون في الجبال، فينزل بحبل حتى يأخذ العسل، فذهب هو وزوجته، فلما نزل في الحبل جلست الزوجة على طرف الحبل في الجبل ووضعت السكين وقالت لزوجها: إما أن تطلقني وإلا قطعت بك الحبل. ما تبغى زوجها الظاهر، قالت: إما تطلقني وإلا قطعت الحبل. فذكرها الله وخوفها بالله، ما انتفع، فطلقها طلقة واحدة، فقالت: لا بد بالثلاث، فطلقها بالثلاث، لأنه إذا قطعت الحبل سقط من أعلى الجبل. فلما خرج ذهب بزوجته إلى عمر رضي الله عنه وشكى له القصة، فقال: فعلت معي كذا وكذا وكذا. فقام عمر فضرب المرأة على رأسها بالدرة وقال: خذ زوجتك. فعمر رضي الله عنه لم يحتسب طلاق هذا الرجل. لماذا؟ لأنه بكرة، مثل رجل قبل كم سنة سألني يقول: حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وهم في ساكنين في بناية برج، يقول: فقامت الزوجة في الليل ساعة 2 في الليل تقريبا، يقول: فجلست على البرندة وقالت: إما أن تطلقني وإلا رميت بنفسي مع هذه الشرفة. يقول: حاولت في آخر الليل والعياذ بالله، والمرأة ركبها شيطان، حاولنا، يقول رفضت، فطلقتها، يقول بدأت تضع رجلها وفعلا كادت أن تسقط تنتحر، فطلقتها، قالت: لا لازم بالثلاث، يقول فطلقتها بالثلاث فعلا، فنزلت، وبعد 10 دقائق صارت تصيح وتقول: رجعني، لأن الشيطان طلع من رأسه. الشاهد، هل هذا مكره ولا لا؟ مكره، لأنها الآن ممكن ترمي بنفسها، تقتل نفسها. ولذلك الإكراه سبب من أسباب التخفيف. فمن أكره رجلا على بيع سلعة إكراها ملجئا، إما أن تبيعني وإلا قتلتك، بعني هذه السيارة وإلا قتلتك، تبيعني السيارة وإلا حبستك، تبيعني السيارة وإلا قطعت يدك مثلا، والمكره يعلم بأن المكره قادر على تنفيذ إكراهه، فإن البيع باطل إلا أن يرضى يعني البائع. كذلك ما يتعلق بباقي العقود كلها غير نافذة. فإذا كان الله جل وعلا خفف عن المكره في قضية الاعتقاد وهي الكفر إذا كان مكرها، فغيرها من باب أولى. ولذلك قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن أكره على سب الله أو سب الرسول أو أكره على سب الدين مثلا، ويعلم بأن هذا المكره قادر على تنفيذ إكراهه، فإن هذا سبب من أسباب التخفيف، بشرط ماذا؟ أن يكون الإيمان، القلب مطمئن بالإيمان، منشرح بالإيمان. السبب الآخر من أسباب التخفيف الجهل، فإن الجهل عارض من عوارض الأهلية، وهو سبب من أسباب التخفيف. ولكن هل كل جهل أو كل دعوى جهل تقبل؟ الجواب لا. فمن زعم الجهل بالله تعالى أو بالأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، فإن جهله غير مقبول، والجهل هذا لا يكون سببا من أسباب التخفيف. مثل رجل يقول: والله أنا ما أدري هل الله موجود أم لا، هل يقبل منه؟ لا. لماذا؟ لأن هذا لا يمكن ادعاؤه، فالله جل وعلا وضع براهين على وجوده سبحانه وتعالى، وهذه البراهين إما أن تكون عقلية وإما أن تكون حسية وإما أن تكون مسطورة عن طريق ما جاء به الأنبياء والرسل. فكتاب الله جل وعلا ناطق بوجود الله، والبراهين على وجود الله كثيرة، هذا الكون الفسيح بمجراته وبآياته، كلها تشير إلى وجود الله وإلى عظمة الله. حتى إن الأعرابي قديما كان يؤمن بالله ويوحد حينما يستدل على هذه على الله جل وعلا بهذه بآياته. يقول الأعرابي يقول: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج نجوم تزهر وبحار تزخر كلها تدل على اللطيف الخبير. وكان الأعرابي يقول: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. وهكذا كان يستدل. ولذلك هذا إذا زعمه شخص فإنه لا يعذر ولا يكون الجهل سبب من أسباب التخفيف. كذلك من زعم بأنه ما يدري الصوم واجب ولا لا. الآن الأمة الناس تناقلوا وجوب الصوم منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام الجيل عبر الجيل، حتى الأعرابي في الصحراء القاحلة يعرف وجوب صوم رمضان أو وجوب الصلاة أو وجوب الحج على المستطيع. ولذلك لو زعم شخص بأنه ما يعلم لا يقبل منه، فهذا لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله. كذلك من زعم جهلا بأن شرب الخمر فقال: والله ما أدري الخمر حلال، ما أدري الخمر حرام أو الزنا حرام مثلا، هل يقبل؟ لا يقبل، إلا إذا كان قريب عهد بإسلام، كان يكون قريب عهد بإسلام أو كان في بلد أسلم في بلد ليس فيه مسلمون، ها فهنا يعذر، يعذر في هذه الحالة. وهذا الذي نص عليه العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى، قالوا إذا كان قريب عهد بإسلام يعني مسلم جديد أو كان في بلد لا يوجد فيه مسلمون مثلا فإنه يكون عذر، يكون عذرا. وأذكر لكم قصة حصلت، كنت في روسيا في عام 94 أظن، فالشاهد كنا عند صاحب مطعم من المسلمين التتريين، فذكر لي قصة يقول: أنا لما بدأ الانفتاح يقول ذهبت إلى مكة عام 91 أو 92 ميلادي طبعا، يقول فلما اعتمرت أريد الحج، فلما اعتمرت صرت أبحث عن محلات شرب الخمر يريد أن يشرب الفودكا، يقسم لي بالله أيمان يقول ما كنت أعلم بأن الخمر حرام. وهذا معذور، لماذا؟ لأنه عاشوا في بلد كان البلد يعني مغلق بحيث أنه لا يعرفون إلا يعني من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، حتى القرآن كان يخفى عنهم وكان يسمعون في مكة. فمثل هذا يعذر، يقول حتى نبهني رجل. إذن الجهل ليس عذرا في كل شيء، وإنما يكون في أشياء دون أشياء، يكون في أشياء دون أشياء. هناك مسائل قد تخفى على عامة الناس ممكن أن يعذر بها بسبب الجهل، بسبب الجهل، كما قال المجدد رحمة الله عليه في عذره لبعض الذين يرتكبون بعض الأمور التي هي من قوادح العقيدة بسبب الجهل، لأنهم نشأوا في بيئة هكذا. وفي ذلك قصة في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا قال لأولاده: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني حتى لا يقدر الله علي، وهذا من جهله، فجمعه الله جل وعلا بعد أن مات، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. قالوا بأن هذا من جهله، ولذلك كان سبب من أسباب مغفرة الله جل وعلا له. كم صار عندنا راشد؟ عدها لنا. 6، الأول السفر والمرض والنسيان والخطأ والجهل والإكراه، بقي عندنا واحد وهو العسر وعموم البلوى. العسر وعموم البلوى، العسر وعموم البلوى، بمعنى أن من أسباب التخفيف العسر وعموم البلوى، يعني إذا عمت بلوى بالناس فإن الشريعة تأتي فتخفف هذا. ولذلك رخص الآن للمستجمر أن يصلي ولو بقي أثر الاستجمار، رخص للمستجمر أن يصلي ولو بقي أثر الاستجمار، لأن الاستجمار أحد نوعي الطهارة بالنسبة لمن أراد الاستنجاء، فهو إما يستجم بالماء أو بالحجارة أو ما يقوم مقامه، فإذا بقي أثر الاستجمار فإن هذا مما خففته الشريعة. وكذلك ما يتعلق بسؤر الهرة، سؤر الهرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والهرة غالبا تأكل إيش؟ متخصصة في إيش الهرة؟ في أكل الفئران، والفأرة نجسة، الفأرة نجس، فقد يكون بقايا دم الفأرة في فمها، ولكن للعسر ولعدم الاستطاعة من التحفظ من الهرة فإن الشريعة جعلت هذا العسر وهذا هذه المشقة سبب من أسباب التخفيف. ولذلك الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون كل ما هو في حجم الهرة أو في كذا أو دونها في الخلقة فيأخذ حكمه، حتى قالوا بأن سؤر الفأرة طاهر، سؤر الفأرة طاهر قياسا على الهرة بجامع إيش؟ الطوافة، بجامع الطوافة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كذلك ما يتعلق بحياة الناس الآن، مثلا ما يتعلق بقضية الصور، الآن أغلب ملابس الأطفال صور، أغلب ملابس الأطفال صور، ولذلك الآن يعني يحصل مشقة وعسر لتبحث عن محل لا تجد فيه لباس للأطفال ليس عليه صور. فمن يرى تحريم الصور مثلا ثم يجد هذه الأشياء ولا يجد غيرها فإن هذا سبب من أسباب التخفيف. مثل ما مثل الآن المواد الغذائية المعلبات، أغلب المعلبات الآن فيها صور، حتى البيبسي عليه صور، شفتوها؟ طيب المقصود بأن أحيانا يدخل على الناس عسر ومشقة ولذلك تأتي الشريعة فتخفف. على العموم القاعدة هذه من أعظم قواعد الشريعة، ولذلك يندرج تحتها قواعد كثيرة، منها أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. ما هي الضرورة؟ الضرورة هي حالة تعتري الإنسان إن لم يتناول فيها المحرم هلك، هذه الضرورة، لا كما يفسرها العامة. العامة الآن يفسرون كل شيء ضرورة، شراء السيارة ضرورة، سكن البيت ضرورة، ولذلك مثلا يلجؤون إلى الربا، يقول لك والله ضرورة. ليش؟ قال يبغى يبني بيت مثلا فاخر، يبغى يشتري سيارة فاخرة ويقول ضرورة. لا، الضرورة ليست هذه، الضرورة كما قال تعالى إلا ما اضطررتم إليه، وهي حالة يكون فيها الإنسان على شفا هلكة، يهلك إذا لم يتناول الحرام، هنا ترخص له الشريعة. الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك المضطر يأكل من الميت، المضطر الذي غص في مثلا اللقمة وليس عنده ماء إلا كوب خمر يجوز أن يدفع اللقمة بكوب الخمر مثلا، بكوب الخمر. تناول النجاسات للضرورة أيضا، للضرورة أيضا. القاعدة الأخرى أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، ولذلك الآن مثلا فيما يتعلق بالأكل من الميت، هل للإنسان أن المضطر أن يشبع منها أم لا؟ المضطر هل له أن يشبع منها أم لا؟ الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون بأنه لا يجوز أن يأكل حتى يشبع، وإنما يأخذ قدر الضرورة، بينما نجد مثلا باقي الفقهاء مثل الحنابلة ومثل الشافعية مثل قالوا يجوز له أن يأكل حتى الشبع لأن الله تعالى أباح له، فأصبحت الميتة في هذه الحالة بالنسبة له حلالا فله أن يأكل حتى الشبع. وذهب بعض العلماء إلى التفريق وهو تفريق بديع جميل، فقال إن كان البلد قريب فإنه لا يجوز له أن يشبع، وأما إذا كان البلد بعيد فإن له الشبع. وبعض العلماء قال له أن يأخذ بخبنه أو يأخذ بعلاقته، يأخذ حتى ينجو بنفسه. الأمر الآخر من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، هذه من القواعد المهمة، الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. بل بعض الفقهاء يجعل هذه القاعدة هذه اللفظة، المشقة تجلب التيسير، قال إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، ويضربون لذلك مثال الدافة التي دفت المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فنهى عن ادخار الأضاحي أكثر من 3 أيام، ثم لما حصل توسع على الناس رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأكل وبالادخار فوق ثلاثة أيام. هذه القاعدة من أعظم القواعد، ولو بقينا أسبوعا كاملا نتحدث فيها لكان قليلا في حقي، لكن أنا لملمت مسائلها وحاولت أن أجمع أصولها، ولعل إن شاء الله في الدورات القادمة نتوسع في مسألة المشقة تجلب التيسير، ولعلي أكون قد وفيت بإذن الله تعالى في هذه القاعدة. وغدا بإذن الله تعالى نأخذ قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات والعلم النافع والعمل الصالح. بقي أي أحسنت أخونا الشيخ عبد الرحمن يقول بالنسبة لأمس ذكرنا من شروط النية عدم المنافاة بين النية والمنوي، فيقولون ما ذكرت مثال، مثال مثلا أن لا يأتي بشيء منافي للنية، كأن ينوي في الصلاة قطع الصلاة، أو في الصيام قطع الصيام، أو في الاغتسال قطع مثلا نية الغسل الواجب، هذا المقصود. نعم سؤال هنا من النساء، هل يجوز للمرأة قضاء يومين عليها من رمضان يوم تاسعة وعاشورة بنيتين، أي بنية القضاء وبنية السنة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن القاعدة الشرعية أن إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وكانت إحداهما مفعولة على جهة القضاء فإنه لا يجمع بينهم، أما إذا كانت مفعولة على غير جهة القضاء فيجوز. ولذلك الآن الأخت تقضي رمضان، فلا يجوز أن تجعل رمضان في وقت عاشورة، وإنما تقضيه قبل ذلك، تقضيه قبل ذلك، لأن أحدها مفعولة على جهة القضاء، على جهة القضاء. لكن إذا ضاق عليها الوقت تصوم عاشورة حتى لا يفوت الأجر، ها، وبعد ذلك تبادر إلى قضاء رمضان. عندنا ثلاث كتب نسألكم. طيب، من يذكر لي ثلاثة من أسباب التخفيف اللي أخذ أمس جائزة ما نعطيه؟ ثلاثة من أسباب التخفيف، تفضل. السفر، المرض. أحسنت، بارك الله، تفضل. طيب، من يذكر لي مثال على العسر وعموم البلوى كسبب من أسباب التخفيف؟ أحسنت، بارك الله، وصرور الكتاب. طيب، المشاق على قسمين، ما هو المقصود بقول الفقهاء المشقة تجلب التيسير؟ أي نوع من أنواع المشاق؟ أي نوع؟ عقدتها، الله يهديك، جبت لنا المشقة الحين أنت، وقعتنا في حرج. المشقة على قسمين، لا، المقصود المشقة تجربة التيسير، أي مشقة هذا؟ أي نوع؟ هل المشقة العادية؟ الغير عادية، بارك الله فيك، وتستاهل كتاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.